أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب النكاح، وقد تكلمنا عن فصول. الفصل الأول كان في آداب العقد، والفصل الثاني في آداب الخلوة، واليوم نتكلم عن اللواحق وهي ثلاثة. الأول في النظر إلى المرأة. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها. من أراد النكاح فالشرع يجوز له أن ينظر إلى المرأة التي يريد نكاحها، أن ينظر إلى وجهها وإن لم يستأذنها. ويختص الجواز بوجهها وكفيها، وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية.
شيخنا لو مثلا شخص يريد زيارتها في وقت الحاضر غير متمكن، أو فكرت لها حق مستقبلا يعني يكون زوجها، يجب أن ينظر
من أجل أن يتزوج بها. نعم، وإن لم يستأذنها يجوز له أن ينظر إليها.
وإن كان على المدى البعيد؟
لا، هو الغاية من النظر إليها من أجل الزواج، من أجل الزواج. فإذا كانت نية النظر إليها بهذه الغاية فيجوز. أما إذا كان النظر إليها في غاية التلذذ مثلا أو ما شابه ذلك فهذا حرام.
لو أشبع على غيره منه هو كونه مثلا هو يبيه.
لا، هو عندما يريد أن يتزوج له الحق في أن ينظر إلى وجهها وينظر إلى يديها إلى كفيها ظاهرا وباطنا بهذه الغاية.
لو نظر إليها يعني بغاية الزواج مثلا هو يبي يتزوجها لقصد شريف، وصار على مثلا
انه احنا ابو جاي ماخذينها،
ليس على شيء.
لا، وله ان يكرر النظر اليها وان ينظرها قائمه وماشيه. وروي جواز ان ينظر الى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب. يجوز يعني أن تلبس حتى الثوب الشفاف بحيث ينظر إلى محاسنها، إلى شعرها، إلى جسمها من فوق الثياب لا مباشرة. وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها، أيضا يجوز. وإلى شعرها ومحاسنها. ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء. يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة، أهل الذمة وهم الذين يعيشون في ذمة الإسلام. يجوز أن ننظر إلى وجوههن وإلى شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء، لكن لا يجوز ذلك لتلدد ولا لريبة إذا كان لغاية التلدد والريبة وما شابه ذلك، فهذا فساد، والإسلام لا يحث على الفساد، لا يشجع على الفساد، يحرم الفساد. فإذا كان للتلدد والريبة لا يجوز. ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته، جميع الجسد يجوز للرجل ينظر الرجل الثاني ما خلا العورة لا يجوز. شيخا كان أو شابا، حسنا أو قبيحا، ما لم يكن النظر لريبة أو تلدد. وكذا المرأة، أي وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى مثلها ما خلا العورة. صار واضح؟ وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا، وإلى المحارم، والمحارم هو من يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، يجوز أن ينظر لهم ما عدا العورة. وكذا للمرأة، أي وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى جسد زوجها باطنا وظاهرا وإلى محارمها، كمثلا ابنها، كابن أختها، كابن مثلا بنتها أو خالها مثلا أو عمها مثلا، يجوز أن تنظر لهم شنو ما خلا العورة.
بالنسبة إلى أم الزوجة تحرم حرمة
مؤبدة، نعم،
بعد الدخول بالزوجة.
أي نعم، ومنهم من يقول بالمجرد العقل، لكن ليس مشهورا، المشهور هو مع الدخول تحرم حرمة مؤبدة. ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة. ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية مرة. ولا يجوز معاودة النظر. وكذا الحكم في المرأة. صار واضح لو لا؟ ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها أن ينظر لها لغاية التعرف على وجهها لا للتلذذ والريبة. ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج ولو إلى العورة دفعا للضرار، فهذه ضرورة، وعند الضرورات تباح المحظورات.
لو شخص نظر مثلا إلى امرأة قص مثلا نسمح حفظت للتعرف مثلا عليها، فهذه الحالة وقعت نظرت تقع عليها
حرام عليها،
ما قص النظر إليها
بتلد. إيه، لكن بعد ذلك تغيرت النية فصارت بريبة. مسألة الأولى، هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية؟ العبد يعني، هذا العبد الخصي. قيل نعم يجوز، وقيل لا، وهو الأظهر لعموم المنع. وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء.
يجوز للمالك أو للإماء أن تنظر إلى عورة مالكة؟
لا يجوز.
لا، بالنسبة إلى المالك، المالك للإماء يجوز له أن ينظر، لكن المالكة هل يجوز لها لو أنها ملكت الخصي أن تنظر إلى عورته أيضا باعتبار أنها مالكة؟ لا، لا يجوز. الثانية، الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة. الأجنبية لأنه عورة، لأنه عورة، ولا يجوز للمرأة النظر إليه لأنه يساوي المبصرة في تناول الناهي. الثاني في مسائل تتعلق بهذا الباب وهي خمس. الأولى الوطء في الدبر، وطء المرأة دبرا، فيه روايتان إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب أنه يجوز وطء المرأة في الدبر ولكن على كراهية شديدة، والفقهاء أفتوا بالاحتياط الوجوبي في ذلك، عدم وطء المرأة في دبرها على الأحوط وجوبان وإن كان جائزا. الثانية العزل، والمراد بالعزل هو أن يجامع، فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل الماء خارج الفارج كما يقول صاحب المسالك. العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن، قيل محرم، ولماذا اشترط الحرة؟ باعتبار أن الأمة لا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت زوجة. قال قيل هو محرم ويجب معه دية النطفة 10 دنانير للمرأة خاصة، يعني هو لم ينزع تارة، وتارة هي اشترطت عليه عدم النزع فنزع. ففي هذه الحالة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن هي في العزل فعزل، يعني أفرغ الماء خارج الفرج، فعليه دية النطفة 10 دنانير.
هذا المشهور بين
الفقهاء. وقيل وقيل هو مكروه وإن وجبت الدية، هو مكروه مو محرم، هو مكروه وإن وجبت الدية، وهو أشبه، أي أشبه بأصول مذهب القواعد. الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطي امرأته أكثر من أربعة أشهر لا يجوز
بعدم رضا،
لا مثلا إذا كان برضا لك شيء آخر، يعني هو يتركها بدون يرضى، 4 أشهر حرام عليه. الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ 9 محرم، ولو دخل لم تحرم على الأصح، لكن لو أفضاها، والمراد بالإفضاء أن يصير مسلك البول والحيض واحدا بإذهاب الحاجز بينهما كما يقول صاحب المسالك، لكن لو أفضاها حرمت ولم تخرج من حباله، حرمت عليه ولم تخرج من حباله، يعني يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، ويحرم عليه أختها أيضا. الخامسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا، يعني شو يطرق أهله ليلا؟ أن يدخل عليهن ليلا
جيت
المسافر. الثالث في خصائص النبي عليه السلام وهي 15 خصلة، منها ما هو في النكاح وهو تجاوز 4 بالعقد، يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 نساء بالعقد، بينما غير النبي لا يجوز له أكثر من 4، بس النبي صلى الله عليه وآله مستثنى، يجوز له أكثر من 4 بالعقد. وربما كان الوجه الوثوق بعده بينهن دون غيره، والعقد بلفظ الهبة. يجوز للنبي صلى الله عليه وآله ولا يجوز لغيره. يعني شنو؟ يعني مرأة تقول للنبي وهبتك نفسي فيقول قبلت، بينما هذا لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وآله. ثم لا يلزمه بها مهر، لأن هي وهبت نفسها، لكن فقط للنبي يصح الهبة، أما لغيره فلا. ابتداء ولا انتهاء، أي قبل الدخول وبعده، قبل الدخول وبعده. ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته. وتحريم نكاح الإماء بالعقد، يحرم على النبي صلى الله عليه وآله أن يطأ الأمة بالعقد. والاستبدال بنسائه، تحريم الاستبدال يعني شو؟ يعني أن يطلق واحدة ويأخذ بدلها، بينما هذا لا يحرم علينا. تطلق واحدة تأخذ واحدة مكانها،
يعني الرابعة مثلا تطلقها،
يعني عندك مثلا أربع تطلق واحدة، وما يجوز لك أن تأخذ زوجتين حتى تخرج هذه من العدة. فإذا خرجت من العدة جاز لك أن تأخذ محلها واحدة. النبي صلى الله عليه وآله لا.
كان يوجب التخير النساء اللي رأيت مفارقة المخير
بين يبقى مع النبي. نعم. وتحريم نكاح الإماء بالعقد والاستبدال بالنساء والزيادة عليهن، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك. ومنها ما هو خارج عن النكاح، وهو وجوب السواك. السواك واجب على النبي صلى الله عليه وآله. والوتر صلاة الليل، صلاة الليل واجب على النبي صلى الله عليه وآله. والأضحية واجب على النبي صلى الله عليه وآله. والوتر نافلة، شنو صلاة الوتر؟ صلاة الوتر سميت وترا لأنها ركعة واحدة، هذه تجب على النبي صلى الله عليه وآله، زين، وهي التي تأتي بعد صلاة الليل. وهل هي من صلاة الليل أم لا؟ بجنة. قال والأضحية وقيام الليل، لأنه كان ركعة أحسنت، ثمان نافلة الليل وبعدين ركعتي الشرع وبعدين ركعة الوتر. وتحريم الصدقة الواجبة، يحرم على النبي صلى الله عليه وآله أن يأخذ الصدقات الواجبة ويأكلها، وهي زكاة المفروضة. قال صلى الله عليه وآله إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. ليش؟ لما فيه طبعا من الصيانة لمنصبه شريف، لأنه في بعض الروايات أن أوساخ الناس، لأنها أوساخ الناس. وفي المندوبة في حقه صلى الله عليه وآله خلاف. وخائنة الأعين، وهو الغمز بها، وهو الغمز بها، زين، فحرام، حرام. وأبيح له الوصال في الصوم، يعني ماذا؟ أحسنت. وخص بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، ويبصر وراءه كما يبصر أمامه. يعني كما أنه يبصر من الأمام يرى أيضا من خلفه، وهذه من مختصاته صلى الله عليه وآله. أنا دعمني في سوريا، دعمني سيكل، أنا أمشي جنب وراي دعمني، أقول له وش فيك؟ ليش ما طالع عراق؟ إحنا أمشي قدام شو طالع وراي ده؟ ما شاء الله واحد يمشي قدام طالع عراق. وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه عليه السلام هذه أظهرها. ويلحق بهذا الباب مسألتان. الأولى: تحرم زوجاته صلوات الله عليه على غيره، فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا خلاص. وكذا نقول لو لم يدخل بها على الظاهر، بمجرد أن يقضي عليها النبي صلى الله عليه وآله حرمت على غيره، دخل بها أو لم يدخل. أما لو فارقها بفسخ أو طلاق فيه خلاف، فيه خلاف، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر، وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات، ولا لتسميته عليه السلام والدا، بل من جملة خواصه صلى الله عليه وآله تحريم أزواجهم بعدي على غيره، لقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، كما يقول صاحب المسالك، يعني تكلم في إيذاء. الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله الخصمة بين أزواجه، بمعنى إذا بات عند واحدة منهن ليلة وجب عليه أن يبيت عند الباقيات كذلك، فزعم من الفقهاء أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين أزواجه، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وهو ضعيف، لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها، إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة بالواهبات، إن شاء قبل وإن شاء رفض. الفصل الثاني: في العقد، في عقد النكاح، والنظر في الصيغة والحكم. أما الأول فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول، طالما قلنا عقد فالعقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، دالين على القصد الرافع للاحتمال، والعبارة عن الإيجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك، وفي متعتك تردد، وجوازه أرجاح، أنه يقع العقد. والقبول أن يقول: قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابه، ويجوز الاقتصار على قبلت، ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء اقتصارا على المتيقن، لأن اللفظ الماضي يدل على صريح الإنشاء، لأنه ماذا؟ ينشئ عقدا، فمن أجل أن يدلل على صراحة هذا الإنشاء فلا بد أن يأتي بالعقد بصيغة الماضي. صار واضح لو لا؟ اقتصارا متيقن. وتحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة، يعني من الالتباس يعني، ولو أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء كقوله: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل يصح، كما في خبر سهل الساعدي، وهو حسن. ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، فتقول: زوجتك، جاز ذلك. وقيل لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول. نعم، أتزوجك، تقول: زوجتك، فلا بد أن هو يخاطبها قائلا: قبلت.
عرف عليه
أتزوجك، فقال: زوجتك، عليه أن يقول ماذا؟ قبلت. وفي رواية أبان ابن تغلب في المتعة: أتزوجك متعة؟ فإذا قالت نعم فهي امرأتك، ولو قال الولي أو الزوجة متعتك بكذا ولم يذكر الأجل انعقد دائما، انعقد دائما. لأنه الفرق بين العقد الدائم والعقد المنقطع أن العقد المنقطع تذكر فيه المدة، بينما العقد الدائم لا تذكر فيه المدة. فهنا مع تجرد العقل من المدة ينقلب العقل إلى عقل دائم، وهو دلالة على العقاد الدائم بلفظ التمتع. ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بآخر. يعني كان يقول مثلا: فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح، او انكحتك فقال قبلت التزويج، صح ذلك لانه بمعنى واحد. ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت، صح، لان نعم يتضمن اعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ وفيه تردد. شو ما جاء تردد؟ جاء تردد إذا لم يكن عن قصد وإرادة فلا يقع، لأن العقود تابعة للقصود، من هنا ورد التردد. ومن جهة ثانية أنه عندما أنشأ كان قاصدا لهذا الإنشاء، قاصدا لهذا الإنشاء، فهذا بعد لما أن سمع قال قبلت فحينئذ ينعقد، لأنه عندما نطق بهذا اللفظ كان قاصدا إليه. واضح؟ ولا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال تزوجت فقال الولي زوجتك صح، ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما بغير العربية إلا مع العجز عن العربية. ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل واحد منهما بما يحسنه، ولو عجز عن النطق أصلا أو أحدهما اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقل والإيمان. صار واضح لو لا؟ إن شاء الله كلها تكون معلومة عنكم، بكرة تصير عنكم معدونية عقود ترفون تصرفون. ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة ولا التمليك ولا الإجازة، سواء ذكر فيه المهر أو جرده. ثم السلام. وأما الثاني ففيه مسائل: الأولى، لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا وقبولا، ولا بعبارة المجنون، وفي السكران الذي لا يحصل تردد. أظهره أنه لا يصح، لأنه أيضا يعد فاقد الوحي، مو في وحي. ولو أفاق فأجاز، ولو أفاق فأجاز، تردد أيضا أنه لا يصح. وفي رواية: إذا زوجت السكراء نفسها ثم أفاقت فرضيت، أو دخل بها فأفاقت وأقرته، كان ماضيا. زين
شيخنا، بالنسبة للمجنون
إيه؟
يكون الولي
هو الذي يتولى القبول أو العقد. نعم. الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي، ولا في شيء من الأنكحة حضور شاهدين، ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز، ولو تآمر بالكتمان لم يبطل. الزوج والزوجة تآمرا اتفقا فيما بينهما على أن يكون الزواج بينهما سرا بالسر، جاز ذلك ولا يبطل.
من هي الرشيد؟
الرشيد هي التي تضع الأمور في مواضعها
دون إذن الولي.
دون إذن الولي. المسألة الثالثة، إذا أوجب الولي ثم جن، شو أوجب يعني؟ شو يعني أوجب؟
يعني إذا قال، إذا قبل بهذا الزواج.
أقل يعني أقل. الإيجاب هو إجراء العقد. ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب، فلو قبل بعد ذلك كان لغوا، وكذا لو سبق القبول وزال عقله فلو أوجب الولي بعده كان لغوا، وكذا في البيع. المسألة الرابعة، يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة ولا يفسد به العقد. يعني شلون؟ يعني يشترط مثلا خيار العيب، مثلا خيار العيب او خيار شنو البكارة مثلا، طبعا بعد ذلك انها ليست بكرة، لا يبطل العقد، يفسد الخيار، يفسد الشرط، ولكن العقد صحيح. الخامسة، اذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته، او اعترفت هي فصدقها، قضي بالزوجية ظاهرا وتوارثا، وكل يلام بنية طبعا، ولو اعترف احدهما قضي عليه بحكم العقد دون الاخر. السادسة، اذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد، قال زوجتك واحدة من بناتي فقلت قبلت، لم يعين، لكن قصدها هو بالنية، هو قصدها بالنية، واختلف في المعقود عليها، هذا يقول لا انا قصدت فلانة، بنتك فلانة، انا كلمتك عن فلانة، ويقول لا انا قصدت فلانة مثلا، فان كان الزوج رآهن، رأى هذه البنات، فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، كأنما وكل التعيين للأب، وعليه أن يسلم إليه التي نواها، وإن لم يكن رآهن كان العقل باطلا. امتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين. السابعة، يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة، فلو زوجه إحدى ابنتيه أو إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح العقد، لم يصح العقد، لابد أن يشار لها، يعينها كذا، ولذلك في أخذ الوكالة لابد أن تسأل عنها، عن اسمها، تقر عليها مرة تلو الأخرى، فلان يتقدم للزواج منك، أتوافقي على الاقتران به أم لا؟ تقول نعم، بمحض إرادتك، ما مورس عليك ضغط من أجل الموافقة، ليس عندك تردد، إيه، هالكيفية. الثامنة، لو ادعى زوجية امرأة وادعت اختها زوجيته، الاخوات كل واحدة منهم تدعي ان هذا الرجل هو زوجها، واقام كل واحد منهما بينة، كل واحدة اتت بعقد، فان كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها، لانه مصدق لها بظاهر فعله، وكذا لو كان تاريخ بينتها أسباق الأسباق يكون شنو؟ هي هي الأولى، لأنه لا يجوز أن يأخذ على الأخت الثانية إلا بعد طلاق الأولى. ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته. التاسعة، إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعوى إلا مع البينة. العاشرة، إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها فإن اشتراها لمولاها فالعقد باخل، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها فإن قلنا العبد يملك بطل العقد، لأنه كان شنو؟ نعم، فإن قلنا العبد يملك بطل العقد وإلا كان باقيان، صواضح ولا لا؟ ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما، لأن سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما، صار واضح ولا لا؟ الفصل الثالث في أولياء العقد يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.